الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة، أيها الجمع الكريم، إن الحديث عن الشمائل المحمدية والخصال النبوية والصفات المصطفوية حديث أهل الإيمان تشرئب إليها نفوسهم وتتعلق بها قلوبهم، حيث أحبوا هذا النبي الذي اتصف بهذه الصفات. كيف لا وقد أدب أدبا عظيما فأصبح مثالا وقدوة للعالمين في خلقه ودله وسمته وحاله عليه الصلاة والسلام. أعجب به الناس قبل البعثة فلقبوه بالأمين، أحبه الصغير والكبير، تعلق به وبشمائله أطراف الناس قبل أدناهم. تزوج خديجة وتكبره بخمس عشرة سنة، فهو ابن 25 وهي بنت 40، وجعلته على مالها، وكان قيما على مالها يتاجر به، فعرفت صدقه فتزوجته رضي الله عنها. بهر الناس حتى الأعاجم منهم بكرمه وحسن دله. شارك الناس في الجاهلية في ما فيه من مكارم الأخلاق في حلف الفضول، وقد شهده عليه الصلاة والسلام قبل البعثة بست سنين لما كان عمره 34 سنة أو 34 سنة. دعي إلى هذا الحلف، وسببه أن رجلا من زبيد من أهل اليمن باع رجلا من صناديد أهل مكة وهو العاص بن وائل، باعه بيعا وأخر عنه الثمن، فأصبح يماطل به إلى أن مل هذا الزبيد اليمني وآيس من ماله، فرقى على جبل أبي قبيس وأصبح يصيح يستنصر الناس على هذا الباغي الظالم، فسمعه عقلاء أهل مكة كعبد الله بن زيد بن جدعان التيمي ابن عمي أبي قحافة والد أبي بكر رضي الله عنهما، فإن أبا قحافة قد آمن بعد الفتح. سمعه أبو البختري بن هشام في جماعات من أهل مكة، فقالوا والله ما لهذا المظلوم من مستنصر، ولله لننصرنه. فاجتمعوا في بيت عبد الله بن زيد بن جدعان، وكان عبد الله بن زيد بن جدعان من أكرم أهل مكة وأحسنهم أرومة، كانت له جفنة ما زال العرب يتحدثون بها. فما هي الجفنة؟ الجفنة هي الصينية، تسمى بالصينية، وهي التبس الكبير، وجفنته كبيرة، من كان على فرسه يأكل منها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنا نستظل بجفنة عبد الله بن زيد بن جدعان في شدة القائلة سكت عمي. وسكت عمي هي شدة القائلة، فهي جفنة لها ظل تحتها لارتفاعها عن الأرض. ولقد تشاجر مرة في قبل البعثة، تشاجر النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي جهل بن هشام في تزاحمهم تحت جفنة عبد الله بن زيد بن جدعان، فدفعه النبي فشجه في ركبته أو أدنى فخذه. عبد الله بن زيد بن جدعان جمع عقلاء أهل مكة في بيته فتحالفوا حلف الفضول أن لا يأتيهم مظلوم مستنصر على أحد من أهل مكة إلا نصروا هذا المظلوم على ظالمه. شهده النبي عليه الصلاة والسلام لكريم شمائله وجميل خصاله. سألته أمكم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، شهدت حلف الفضول؟ قال: نعم، شهدته، ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. فسألته عن عبد الله بن زيد بن جدعان أين هو؟ قال: هو في النار، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وأراد شيئا فأدركه، أراد أن يمدح ويثنى عليه وأدركه، فهو ممن أراد بعمله الدنيا ولم يرد به وجه الله. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إن موجب ذلك الكلام على شمائله عليه الصلاة والسلام وحسن أخلاقه، ومن ذلك أنه نصر المظلوم فشهد الحلف الذي ما زال يتحدث عنه العرب، المسمى بحلف الفضول في بيت عبد الله ابن زيد بن جدعان.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. All the praise due to Allah, the most merciful, and this benediction upon his prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The speech today is about the manners of the best human being that's been sent for us as a mercy, Rasul sallallahu alaihi wasallam. The speech of the manners of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his acts, his guidance, is the speech of all the true believers. His manners was great. Everyone knows him, was amazed about his manners. People loved him before evil he been revealed, the message was revealed to him. He married Khadija. He was the ruler of her business. So when she seen from him the honesty, the correctness, so she married him, radiallahu anha. He lived with his society, and then he met the pact of the Fudul. This pact of Fudul, the story start from that somebody get some money from another one, but he never give him back. So this man was waiting to get his money back, but he had nobody to back him up or to help him. So he went to up to the mountains and shout that this man has taken my money and I have no one to back me up. So there was somebody called Abdullah ibn Zayd ibn Jud'an that he met. He collect all the wise people from Quraysh, and they met in his house. This man was known as a generous man. They were saying that his tray was so big that he could have a shadow under it. And this is a means of that his generosity. The pact of the Fudul, which consists of helping and protecting everyone being victim of injustice. One day, our mother, Aisha radiallahu anha, asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam, "You have met the pact of Fudul?" The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Yes, indeed. And if it have to happen again, I will not say no." This is meaning that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam loves to help anybody and protect all the injust, all the people are victim of the injustice. Then Aisha radiallahu anha asked him, where is Abdullah ibn Zayd ibn Jud'an? He said, in hellfire. That because he never said one day, oh Allah, forgive me.
أصبح النبي عليه الصلاة والسلام وقد ناهز الأربعين وقد أنف أنفا عظيما من أهل مكة وباطلهم وشرهم وكفرهم فأصبح يخرج من مكة إلى غار حراء في جبل النور يتحنث فيه أن يتعبد فيه الليالي ذوات العدد بعيدا عن ضوضاء شرك المشركين وعناد المعاندين وسفاهة كلام السافهين وجاءه في غار حراء مبعوث ربه فأوجس على نفسه خيفة عظيمة وخشي أن يكون طاله السوء فنزل مسرعا إلى خديجة إلى حبه وأم أولاده فقال والله إني خشيت على نفسي فقالت خديجة السيدة العاقلة الحصيفة رضي الله عنها التي استدلت بشمائله عليه الصلاة والسلام على أن الله لا يخزيه أبدا فقالت رضي الله عنها كلا والله لا يخزيك الله أبدا ثم ذكرت موجبات ذلك بخمسة أشياء عدوها معي قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتحمل الكل وتكسب المعدون وتصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق هذه الشمائل الخمسة من تمثلها بنفسه فإن الله جل وعلا لا يخزيه إنك لتحمل الكل التعب العاجز يحمل له على متاعه على دابته حتى يعينه وتصل الرحم ما كان قاطعا لرحمه عليه الصلاة والسلام لا الأدنين ولا الأبعدين ويكسب المعدوم وهو الفقير المعدم كان ينحله من ماله صلوات الله وسلامه عليه ويقري الضيف أي يكرم الضيف ومنه سمى العرب القراء اسم لطعام يقدم للضيف فطعام الضيف قرى وطعام العرس وليمة وطعام المولود عقيقة أو تميمة قالت وتعين على نوائب الحق أي على كل نائبة يدعو إليها الحق للباطل ومن ذلك شهوده لحلف الفضول وغيرها من مواطن الحق التي يدعو إليها ويبادر إليها صلى الله عليه وسلم قالت انطلق بنا إلى ورقة بن نوفل ابن عمها وكان شيخا كبيرا قد عمي وقد تنصر في الجاهلية فقرأ التوراة بالعبرانية وبالعربية وترك ما عليه أهل مكة سارت خديجة ومعها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل فقالت إيه عم أو أي عم اسمع من ابن أخيك وهذا من أدبها وعقلها فإن ورقة ابن عمها ولكن لكبر سنه وأدبها وكمال عقلها وحسن دلها خاطبته بلفظ العم قالت أي عم اسمع من ابن أخيك فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر الذي أصابه وجاءه وهو في غار حراء فقال ورقة وعنده علم الكتاب إن هذا هو الناموس الأعظم الذي كان يأتي موسى يا ليتني فيها جذعا ما هو الجذع؟ الشاب القوي والجذع من البهائم ما سقطت ثنيتاه ونبت ماذا ونبت له سنان علامة جذاعته. يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا وأخرجه قومه، ولأنصرنك نصرا مؤزرا. فما لبث ورقة أن توفي وفتر الوحي مدة 6 أشهر، فكان صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. سأل الصحابة بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ورقة بن نوفل، قال: إنه يحشر أمة وحده، لأنه آمن بالنبي في حال النبوة ولم يدرك رضي الله عنه ماذا؟ الرسالة، بل صدق في ورقة، صدق فيه ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يؤتيه أجره مرتين، لأنه آمن بالنبي قبل النبي ثم أدرك النبي فآمن به عليه الصلاة والسلام. وشاهد هذا كله هو شمائله وحسن دله عليه الصلاة والسلام. نعم.
When Rasul sallallahu alaihi wasallam seen on Quraysh, which is society, all the bad things and that they associate with Allah, them idols, so he left them, and he had the habit to go in the Hira cave where he worship and ask for, you know, coming worshipping and coming near to Allah subhanahu wa ta'ala. In this cave, like everybody knows, where the angel comes to him, Gabriel, Jibril, and the Rasul went back very shaken to our mother, his first love, and the mother of his child, Khadija radiallahu anha. So he asked her and said, I've really been frightened for myself. And Khadija radiallahu anha responded, Oh, by Allah, Allah will never let you down. You do help the one who need help, the carrying the heavy things. You never cut your womb. You give the poor, and you generous with your guests. You help and protect the weak. So Allah will never let somebody like this. She asked him to go to see Waraq ibn Nawfal, her cousin. And once she come to see him, she tell him, Oh uncle, could you listen to your cousin? And Waraq ibn Nawfal was a man with a lot of knowledge. He had the knowledge of the old books, the old testaments. He knew about the other religion. So when Rasul ﷺ tell him what's happened to him in the cave of Hira, he responded, this is the Namus, the angel who comes to Musa alayhi salam. And I wish I was young when your people will throw you out. Then Rasul ﷺ asked him, are they going to throw me out? He said, anyone comes with what you come in, he will have to get this. I mean, his people will have to come against him. After this, he get every dream he seen will come true. But Waraq ibn Nawfal, Sheikh said that in the judgment day he comes in his own. He comes as a nation, because he's the one who believed. Who believed Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, and he's the one that the saying that he will have his reward twice is come true on him, because he believed on the revelation before him and he believed with what the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam comes with, which is the Islam.
ما زال شأنه عليه الصلاة والسلام حتى إنه لا يعرف عند أهل مكة إلا بالأمين. جاء الأمين وذهب الأمين، وانظروا إلى الأمين عليه الصلاة والسلام، أمين مع الناس لا يخفر عهودهم ولا ينقض مواثيقهم ولا يكذب في حديثه معهم ولا يخلف وعودهم. ومن كان كذلك فهل يليق أن يكذب على الله؟ ولهذا لما كتب النبي عليه الصلاة والسلام بعد الحديبية وتفرغ لدعوة الأبعدين بعدما تعاهد مع أهل مكة أن لا يعتدي أحد على الآخر، كتب كتبه إلى ملوك الأرض، إلى النجاشي ملك الحبش يدعوه إلى الإسلام، إلى المقوقسي ملك القبط في مصر، إلى هرقل عظيم الروم، إلى كسرى ملك فارس، إلى المنذر بن ساوئ ملك البحرين. فالنجاشي آمن، والمقوقس قبل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وكافأه عليه بجائزة، ومن جائزته بغلته دلدل عليه الصلاة والسلام وماريا القبطية التي أرسلها إليه هدية. والمنذر بن ساوئ آمن، وأما ملك كسرى ملك الفرس كسرى فإنه تعالى وتعاظم وتجبر وتبختر، فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم تعاليا واستعلاء وكبرا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يمزق الله ملكه، وكان ذلك. فمن مزق كتاب رسول الله مزق ملكه، ما بالكم بمن يمزق ويهين كلام الله، فإن عاجل العقوبة تصيبه، كذا سننه سبحانه وتعالى الكونية والشرعية. أما هرقل فكان أعقلهم، دفع النبي عليه الصلاة والسلام كتابه مع دحية الكلب فدفعه إلى صاحب إيليا، وكان صاحب إيليا أي بيت المقدس وهرقل أعظم رجلين في ديانة النصارى في الروم الأرثوذكس، فدفعه صاحب إيليا إلى هرقل فقرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمه، ثم قال: أثمة عندنا من قوم هذا الرجل أحد؟ وكان الوقت وقت صيف، وأهل مكة في رحلة الصيف، فقالوا: نعم. قال: استدعوهم. فاستدعوهم وكان على رأسهم أبو سفيان، فقال هرقل وبينه وبين هؤلاء المترجم: من أقربكم منه نسبا؟ فقال أبو سفيان: أنا. كيف كان أبو سفيان أقرب أهل مكة نسبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يعرف؟ أبو سفيان ابن حرب من بني عبد شمس، وبنو عبد شمس بنو عمومة لبني هاشم، فإن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، وعبد مناف له أربعة من الولد: عبد شمس ونوفل، ومن ذرية نوفل حكيم بن حزام الصحابي المشهور، والمطلب، وبنو هاشم. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو نوفل وبنو المطلب شيئا واحدا، لما دخلوا في حصار الشعب الآتي الإشارة إليه بعد قليل. قال هرقل: من أدناكم منه نسبا؟ فقال أبو سفيان: أنا. فقال: قربوه. فتقدم عن أصحابه، وكان أصحابه من ورائه، ثم قال لهم عبر الترجمان: إني سائل هذا الرجل أسئلة، فإن صدق فامضوه، وإن كذب فاغمزوه. فسأل هرقل أبا سفيان 11 سؤالا كلها تدل على كمال عقله، والشأن ليس بالعقل ولا بالذكاء، وإنما بما يقوم في القلب من الزكاء. قد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى، ما قال قد أفلح من كان ذكيا فطينا المعيا، وإنما العبرة بزكاة القلب. قال: من هو فيكم أهو ذو نسب فيكم؟ قال: نعم. قال: هل كان في آبائه من ملك؟ قال: لا. قال هل قال هذا القول أحد قبله؟ فقال لا، أهو ذو نسب فيكم وهم يعرفون، فإنه عليه الصلاة والسلام من أحسبهم نسبا. قال صلى الله عليه وسلم إن الله نظر في بني آدم في عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فاصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار، صلوات الله وسلامه عليه. قال هل قال هذا القول أحد قبله؟ فقال لا، قلت لو قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل يأتم أن يتأسى ويقتدي بأحد قال القول قبله. هل كان في آبائه من ملك؟ قال لا، قلت لو كان في آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. فقال له من يتبعه؟ قال يتبعه سفهاء الناس وسقطتهم. قال هل يزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال سألتك أيتبعه سفهاء الناس؟ وهكذا أمر النبوة يبدأ باتباعها ضعفاء الناس لا كبارهم. وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ قال قلت بل يزيدون، وكذلك شأن النبوة حتى يتم. وسأله أيرتد أحد منهم عن دينه سخطة عليه بعد أن اتبعه؟ قال لا. قال فكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. وسأله أيغدر؟ قال لا. أيكذب؟ قال لا. قال ما كان ليترك الكذب على الناس ويكذب على رب الناس جل وعلا. وسألتك سأله بماذا يأمر؟ قال يأمرنا بالصلاة والصدقة والصلة وأن لا نعبد إلا الله. قال وما يأمر بهذا إلا نبي، ما أمرهم إلا بتوحيد الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أمرهم بالصلاة وهي تطبيق لتوحيد الله، بأن يخضع أنفك وجبينك وقلبك لربك الذي خلقك، ويأمر بالصلة والصدقة والعفاف. وسأله أيغدر؟ قال لا، ولكننا وإياه في هدنة. ما استطاع أبو سفيان أن يدخل في هذا الأمر إلا هذه النكتة، لأن أبا سفيان كان ماذا؟ كان على غير الإيمان، كان مشركا. قال وإنا وإياه في هدنة ولا ندري أيفي أو لا يفي، وأبو سفيان يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيفي، ولكنه أراد أن يلغز وأن يلغم. فقال هرقل إن كنت صادقا فيما تقول ليملكن موضع قدمي هاتين، ولقد آن أوان نبي وما كنا نظنه أن يخرج فيكم، لأن العجم يحتقرون من؟ العرب، حيث مقومات الاحتقار فيهم يكذبون ويغدرون ويسلبون ويعبدون حجرا وشجرا وقبرا وضريحا، بلغوا في الجاهلية حضيضها الداني، ولا عز للعرب ولا لغير العرب إلا بأن يرجعوا إلى دينهم. طاروا في السماء أم غاصوا في الأرض، وليملكن موضع قدمي هاتين، وإنه آن أوان نبي وما كنا نظنه أنه فيكم، ولئن تبلغه المطى لأمضين إليه وأقبل ما تحت قدميه. خرج قال أخرجوهم عني، فخرج أبو سفيان ومن معه. قال وهو خارج والله لقد أمر، أي عظم أمر ابن أبي كبشة، وهذا اسم لأحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أمه، أمر أي عظم أمر ابن أبي كبشة، حتى إنه ليخافه ملك بني الأصفر. وكم بين المدينة وبين دمشق، المدينة معروفة، ودمشق عاصمة الروم، بينهما على المطايا مسيرة شهر، وفي الكلوات أزيد من 850 كيلا، حتى إنه ليخافه ملك بني الأصفر. هرقل قلبها في رأسه وهو رجل عاقل، فجمع قواده ومستشاريه ووزراءه وعماله في النواحي في أحصن وأمنع حصونه في حصن حمص، وأمر أن تغلق الأبواب ولا تفتح إلا بأمره. ثم إنه لما جمعهم في محفل عظيم اطلع عليهم من مكان عالي، لما؟ لئلا يصلون إليه. فقال وهم محتفلون وقد أسكتهم: ما أنا فيكم؟ فأثنوا عليه في علمه وفي ولايته وفي عدله. قال: أتريدون عزكم وعز أبنائكم ومن يأتي بعدكم؟ قالوا: نعم. قال: إنه ظهر نبي، وإن الخير كل الخير في اتباعه. فعندئذ نفروا نفور حمر الوحش، نفور الوعول إذا جاء بينها الغريب والصياد، فطقوا إلى الأبواب وهربوا إلى أبواب الحصن يريدون أن يخرجوا منها. ولو خرجوا وهم سيئوا الظن بملكهم تفرق ملكه، أليس كذلك؟ وقد أمر الأبواب أن لا تفتح، البوابين أن لا تفتح الأبواب إلا بأمره. قال: ردوهم علي. وفي الحديث: إنهم حاصوا حيصة حمر الوحش. قال: إني ما قلت ما قلت هذا إلا لأرى ثباتكم وأمتحن صبركم على دينكم، وقد ثبتتم. فرضي بالدنيا وباع بها الآخرة، اشترى الآخرة بالدنيا، فكان الخسران المبين. باع اتباعه وتصديقه بمن علم صدقه لأجل ملكه، وقد نزعه الله جل وعلا من ملكه في من؟ في عهد عمر رضي الله عنه. حتى لما دخلت جيوش الصحابة بلاد الشام بعد معركة اليرموك الشهيرة الفاصلة العظيمة، خرج هرقل من الشام، فلما كان على الغوطة، غوطة دمشق، نظر إليها قال: سلام يا دمشق، سلام لا لقاء بعده. لأن الله أورث بلاده وأورث وطنه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث دلائل عظيمة على شمائله صلى الله عليه وسلم.
Rasul sallallahu alayhi wa sallam was known as the trusty man, and his manners was he was known as a very with his good manners. He never lies, he never break his promises. After Rasul sallallahu alayhi wa sallam had made the first government in Medina, he wrote to the kings, the Najasi, Al-Muqawqas, Al-Mundir, and Malik Al-Furs. So Rasul ﷺ have sent to them all, asking them to believe in Allah subhanahu wa ta'ala. So Hiraql was Caesar, was the wisest one of all of them. So when he received the letter, he gave it to his friend Ilya. The both of them was the greatest knowledge about the books before the Christian religion and the Jewish religion. So when they read about it, they knew that the prophet was it's the time that the prophet, when the prophets is coming. So they ask, is this people are around? So they said yes, because it was a summer. And as we know that Quraysh had two troubles, once in summer and once in the winter. So they said, who is the closest one of them? and they bring Abu Sufyan, because Abu Sufyan is the closest one of the to the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, as they the grandfathers, the fourth grandfather of Abu Sufyan and the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam are brothers. So they said, I will ask him some questions. If they are truthful, we'll reward them. If they are not, well, we'll punish them. So Hiraql asked Abu Sufyan in which family he is. So he tell him that he's one of the highest and known and noble family of Quraysh. So he said, is anybody said what he been saying? He said, none. So he said, if that was the case, I will think that he's saying what others already said. Then he asked him, is one of his grandfathers or fathers were a king? And he said, no. So he said, if that was the case, I will think that he'll try to get his power back. Who are the ones who follows him? He said, the weak and the poor. Said, so they are the followers of the prophets. Are they growing or reducing? He said, no, they're growing. So he said, as the case of the followers of the prophets. As anyone leaves him after knowing the truth? He said, none. He said, and that's the case of someone who knows the true belief. So he went, is he a lie? Do you know him as a liar? Or he said, no. He said, well, the one who doesn't lie for the lies to the people will less lie for the Creator. Then he asked him what he was his best manners. What he asked you to do? Well, he asked us to pray, pray only one God, and be the cleanness of our hearts and our acts, and to keep the relation with our families. So he said, is this are the manners of a prophet? Is he a vicious or one who break his promises? He said, no, but in the moment we are in peace with him. So Abu Sufyan was a bit clever, and he knows that Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam would never do that, but as he was not a believer yet, he said that for the moment we don't know, because we are only in peace with him. So Hiraql, after that, bring all his people in a big castle and tell them from a high place. He asked them, who am I for you? And everybody said, you are the king, and saying all the good about him. Do you trust me if I tell you something important? And they said, well, yes. Then he said, if you follow me, you will never regret it. There is a prophet who just been, and if you follow him, you will have the goodness of this life and this the hereafter. Then all of them, they just ran everywhere. And he asked his soldier to close the doors. And once he seen them running everywhere, he knew if these people will go out, his kingdom will go. So he asked them back and said, I'm just testing you and see if you are really backing me up or not. So as we see that Hiraql sold the Jannah for the power of this dunya.
من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وخصاله الكريمة أنه لا ينتصر لنفسه أبدا، أما إذا نيل من دين الله فإن غائرته تثور عليه الصلاة والسلام. نال المنافقون من عرضه في عائشة فصبر وأوكل أمرهم إلى الله، جاءه الأعرابي فجبده من حاشيته حتى أثر الثوب في صفحة عنقه عليه الصلاة والسلام، وقال يا رسول الله أعطني مما أعطاك الله، فالتفت إليه وتبسم صلى الله عليه وسلم. آذاه قبل ذلك أهل مكة أعظم الأذى وأشده، وهو مع ذلك صابر محتسب لا ينتصر لنفسه، ولو أراد أن يدعو الله عليهم لدعا عليهم فاستأصل شأفتهم. لما بعث الله إليه جبرائيل حيث لقي من أهل مكة ما لقي، فخرج إلى الطائف بعد موت أبي طالب وخديجة، وأبو طالب كان يناصره وقد حدب ظهره عليه 43 سنة من موت عبد المطلب، والنبي ابن 7 سنين أو 8 سنين، إلى بعد البعثة ب10 سنين، وأبو طالب حادب ظهره على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخديجة ردؤه في البيت وهي من آمن به. خرج إلى الطائف يبتغي مناصرا لمن يناصره حتى يبلغ دين الله، فكان في الطائف ما تعلمون أغروا فيه سفهاءهم ومجانينهم وأطفالهم، فرموه عليه الصلاة والسلام بالحصى حتى أدموا عقبه، وكان معه زيد بن حارثة مولاه ساعة إذن. في ذلك المقام دخل حصنا وحائطا لابني ربيعة، لشيبة وعتبة ابني ربيعة، وكان عندهم غلام نصراني من أهل نينوى. أين نينوى؟ في العراق، هي الموصل. وكان عندهم غلام نصراني، فأخذ قطف عنب فقربه للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآه ورأى الغلام وجه رسول الله وضيئا، فلما أراد أن يدفع القطف إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم خمع، قال لا ورب موسى، قال إن موسى كان أخي، قال أو تعرف موسى؟ فحدثه النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فرجع بوجه غير الوجه الذي ذهب به ذلك الغلام، فقالوا سحرك هذا الرجل؟ قال لا والله ما سحرني. في هذا الخضم، في ضيق النفس، في العنة العظيم، في الأذى النفسي الكبير، بعث الله جل وعلا جبرائيل ومعه ملك الجبال إلى النبي عليه الصلاة والسلام رسولا من الله، قال يا محمد إن الله قد اطلع على ما صنع عليك قومك، إن الله قد اطلع على ما صنع بك قومك، وإنه بعث إلي معك ملك الجبال لتأمره بما شئت، فإن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين. ما الأخشبان؟ جبل أبي قبيس الذي عليه القصور الملكية الآن على حد الصفاء، يقابله جبل قعيقعان وهو جبل الشامية. سمي بقعيقعان لأن أهل مكة كانوا إذا أرادوا الغزو قعقعوا فيه أسلحتهم، وهما أعظم جبلين في مكة، لو شئت أن يطبق عليهم الأخشبين أطبقهما عليهم، ويستحقون ذلك، ولكنه صلى الله عليه وسلم أرحم وأرأف، حيث قال لا، ولكني أرجو أن يخرج الله من أصنابهم من يعبده فلا يشرك به شيئا، فحقق الله فيهم رجاءه وأبلغه فيهم أمنيته، فأنتج أبو جهل عكرمة فكان مؤمنا، وأمية صفوان وكان مؤمنا، وهكذا. ولهذا قال أبو طالب في آخر الشعب قبل أن يموت بمدة يسيرة، قال في قصيدته اللامية التي اشتملت على بعض خصاله وشمائله عليه الصلاة والسلام، لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، تلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم في رحمة عنده وفواضل، حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل. فوالله لولا أن أجيء بسبة يقول فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الطهر من الدهر طرا غير قول التخاذل. لولا أن أسبب مسبة على آبائي وأسلافي أننا تركنا دينهم وسفهنا أحلامهم وعقولهم لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. وهو الذي قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منا عيونا. ولهذا في آخر حصار الشعب لما لا رأى أهل مكة أن الشعب أن الحصار لا ينفع في صد النبي صلى الله عليه وسلم عن مبدأه وعن دعوته لا ينفع في ذلك حتى أكل بنو هاشم ومن معهم من بني المطلب وبني نوفل أكلوا ورق الشجر وكان أهل مكة يسمعون صياح أبنائهم ونسائهم وأطفالهم من وراء الشعب مقاطعة اجتماعية واقتصادية. أكثروا على أبي طالب احجب عنا ابن أخيك فإنه فعل وفعل وفعل وفعل. أبو طالب أخذته الحمية فقال يا ابن أخي ارفق على قومك ارفق عليهم ولا تسفه أحلامهم حتى ظن النبي عليه الصلاة والسلام أن عمه خاذلة ولم يبالي والله ما بالى. قال يا عماه كلمة فصل في هذا المبدأ لا يقبل المساومة ولا المزايدة ولا تقديم التنازلات التي نقدمها على أتفه التوافه. قال والله يا عماه لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر أي دعوة التوحيد أو أهلك دونه ما تركته. المسألة ما فيها مزايدة. فرأى عمه منه الثبات فقال امضي ابن أخي إلى ما أمرت به فوالله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. وبالفعل ما بلغوا رسول الله أن يؤذوه حتى مات أبو طالب. قال العباس رضي الله عنه يا رسول الله أبو طالب فعل وفعل وفعل يعدد مآثره مع النبي عليه الصلاة والسلام ولا غرو 43 سنة والرجل حادب ظهره على رسول الله نشأه مع أولاده وحماه بعد الدعوة 10 سنين. وهو الذي قال والله لن يصلوا إليك بجمعهم بجميع فروع قريش وأحلافهم وأحباشهم وعددهم وعبيدهم والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منا عيونا. أبو طالب أنحلته بشيء؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم كان في الدرك الأسفل من النار. لما؟ لأنه أبى أن يقول لا إله إلا الله لأنه قدم دين عبد المطلب وخشي أن يجر على آبائه مذمة على أن يتبع التوحيد دين الفطرة ودين الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال أخرجه الله بي. قال أبو طالب في الدرك الأسفل من النار يوضع يوم القيامة في ضحضاح من نار، والضحضاح هو الماء إذا مشى على الأرض يبلغ الكعبين أو نحوها، وفي رواية يلبس نعلين من نار يغلي منهما دماغه ولولاي لكان في الدرك الأسفل من النار. يرى أنه أشد أهل النار عذابا وهو في الحقيقة أقلهم عذابا، لأنه لم يؤمن، والله جل وعلا قال في الكافرين فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وهي شفاعة خاصة في أبي طالب أخرج بها من الدرك الأسفل فوضع في الضحضاح من النار، ولكنها لا تنفعه حيث يرى ويعتقد أنه أشد أهل النار عذابا وفي الواقع هو أقله عذابا. صلوات ربي وسلامه على رسوله. أطلنا عليك المرة.
Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam had never been angry for himself. The only way he got angry is if one of the Allah Subhanahu Wa Taala's orders were broken. The Sheikh was telling about the story when Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam went out to Yathrib, a place near Mecca, to look for someone who can back him up or will help him to. For his da'wah. Ta'if. So he went out with his stable.
Ta'if between Mecca.
Beside Ta'if. So he went out with his slave and his companion Zayd ibn al-Haritha. So they went to a Ta'if, but they have unfortunately a really bad welcoming, where all the kids, the crazy people, and they was throwing stone on him, and he had a very bad welcoming. So Rasulullah ﷺ went in the garden of Shayba, and next to the wall, and this brothers had some Christian man who called who was from Nainawa, a town where the Prophet Dunnun was from there. So he bring some grapes to the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, and he asked him, when the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wanted to take, he said, "Oh, the name of the Lord of Musa." And he said, "How do you know the Musa?" So Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tell him, "Me and Musa are brothers." So after all what these people done to the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah sent Jibreel alayhi salam with the angel of mountains, and he asked him, "If you want, I will put down the two greatest mountains of Mecca and bury them with it." But Rasul sallallahu alayhi wa sallam, with his manners and his good heart, he said, "No, I hope Allah will bring from these people who will worship him alone and will fight for the name, to hire the name of Allah." So then Sheikh was talking about Abu Talib and all what he done for the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. He started about a poetry that starts saying that they all know that our kid never lied. White with his face we get the rain, and it's a long poetry. Then he finished it with that Abu Talib saying to everybody that he's admitting that the religion of Rasulullah is the greater religion, and if it's not, that the shame of the talk that they will tell him that he left the religion of your fathers, I will be the first one to follow him. Then the Sheikh was talking about the story when Quraysh has cut all the relation with Bani Hashim, the family of Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. So Abu Talib asked him to be soft and less harder for his people, till the Rasul sallallahu alayhi wa sallam thought that Abu Talib is letting him down. So he said his famous word, "Oh my uncle, if they put the sun in my right and the moon in my left, I will never let this religion, I will never let down this religion or I die without it." So his uncle tell him, "So then go ahead with what you've been ordered." So one of the companions of Rasul was counting the good deeds or the good acts and the backing up of Abu Talib for Rasul, and he asked him, "Is this have any benefit for him?" Rasul said, "Yes, he was in the bottom of the hellfire, and cause me, Allah would put him up till a place where he will still think that he had the worst punishment. In another story, he will get some shoes in fire that his brain will boil."
كم باقي على الأذان؟ ها؟
أبو حسين تعال كمل معك
طيب كم باقي؟ نعم هذا آخر مقطع للمحاضرة حتى التفت بعضه للأسئلة. من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله أحكام خصه الله جل وعلا بها عن الأنبياء وأشياء خصها الله بها عن أمته. فضل الله نبينا على الأنبياء بست. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، فبعث نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين عامة الإنس والجن. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة، ونصر بالرعب مسيرة شهر، وقد مر علينا كيف أن ملك بن الأصفر هرقل يخاف النبي صلى الله عليه وسلم، وبين المدينة وبين الشام شهر على المطايا وعلى ظهور الإبل. أوتي جوامع الكلم يتكلم بالكلام الموجز اليسير الذي يشتمل على المعنى العظيم. انظروا إلى معنى حديث لا ضرر ولا ضرار، كيف أنه قاعدة في التعامل مع من؟ مع النفس ومع الغير ومع الحيوان ومع البيئة. لا ضرر ولا ضرار جمعها النبي في كلمتين صلوات الله وسلامه عليه. انظروا إلى حديث عائشة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رد لكل البدع والمحدثات في دين الله. هذا من جوامع كلمه. مما خصه الله جل وعلا به عن الأنبياء جميعا يا أيها الإخوة أن الله أباح له الغنائم ولم تبح لنبي قبله. كان الأنبياء قبله يجاهدون، جاهد سليمان وداود ومن بعدهما ومن قبلهما، كانوا إذا غنموا من عدوهم غنيمة جمعوها في مكان فتأتي نار من السماء فتأكلها. إلا نبينا أباح الله له ولأمته الغنائم، وهو الذي قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي، جعل رزقي تحت ظل رمحي لأن له الخمس من الغنيمة عليه الصلاة والسلام، وختم به النبيون فلا نبي بعدهم. وأيضا جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فثم مسجده وطهوره إن كان عنده ماء وإلا تيمم، ومسجده في كل مكان إلا ثلاث بقاع حرم علينا الصلاة فيها. ما هي؟ الحمامات لأنها موضع النجاسات، والقبور لأن الصلاة فيها مدعاة لتعظيمها، واستحق من قبلنا اللعنة لأنهم عظموا القبور فصلوا فيها. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. الموضع الثالث معاطن، معاطن إيش؟ الدجاج، معاطن الإبل، أي الأماكن التي تبرك فيها وتمسي فيها وتعشي فيها فيحرم الصلاة فيها لأنها موضع شياطين، وما سوى هذا من الأرض فكلها نصلي فيها. الكنيسة نصلي فيها إذا لم يكن ثمة مسجد، فإن كان ثمة مسجد فلا نصلي فيها، فإن كان فيها فإن لم يكن ثمة مسجد نصلي فيها وندبر عن الأصنام التي فيها، وما هذا المكان قبل إلا كنيسة. هذا هو الضابط فيها في خلاصة كلام العلماء. خص النبي صلى الله عليه وسلم بخصائص عن أمته، حرم الله عليه أشياء لم تحرم على أمته كالزكاة والصدقة، فلا تحل لمحمد ولا لآل محمد لأنها أوساخ الناس. أوجب الله عليه أشياء لم يوجبها على أمته، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فهذا واجب عليه في أول الأمر حتى نسخ إلى الاستحباب، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. مما أوجب الله عليه عليه الصلاة والسلام أنه إذا عمل عملا أثبته أي داوم عليه فصار في حقه واجبا. حرم أباح الله له ما لم يبح لغيره، فأباح له أن يزيد في النساء على أربع من النسوة، أباح ذلك له. حرم الله نساءه من بعده لأنهن أمهات المؤمنين وزوجات النبي في الآخرة، أفيليق أن ينكح الإنسان أمه أو ينكح حليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه جملة من خصائصه عن الأنبياء وخصائصه عن أمته صلوات الله وسلامه عليه، والحديث عن شمائله طويل طويل جدا. وقد خص الإمام الترمذي كتابا سماه الشمائل المحمدية، جمع فيه أطرافا من شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، ومن شمائله ما أيده الله به من المعجزات الكثيرة العظيمة التي أعظمها وأهمها ما جعلناه وراءنا ظهرية. أعظم معجزاته ماذا؟ ليس الحصى الذي سبح في يده، ولا الماء الذي نبت بين أصابعه، ولا تكثير الطعام الذي كان ببركته، ولا بصقه في أوجه الناس لمن كان عينيه فيه رمد أو لمن كان مريضا. أعظم معجزات أيد الله بها رسوله وأعظم آياته كلامه القرآن، والذي اتخذه كثير منا وراءه ظهريا. وربما يمر الشهر والشهران، بل الأشهر إلى رمضان، من رمضان إلى رمضان يقرأ بعضنا القرآن، أليس كذلك؟ ولكننا نتعلق بالقصص والسواليف والأشياء الغريبة، أما كلام ربنا الذي هو أعظم آيات الله على نبينا فشأننا معه كما تعرفون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
Allah subhanahu wa ta'ala sent prophets and messengers at all times, but with the final prophet, Allah subhanahu wa ta'ala made several exceptions. Allah subhanahu wa ta'ala gave the Prophet sallallahu alaihi wasallam special permissions and special rules for him and for his followers to follow. For example, before the Prophet sallallahu alaihi wasallam, all messengers and prophets were sent to individual towns or groups of people or nations, whereas the Prophet sallallahu alaihi wasallam was sent to all mankind and for all times, for human beings as well as for jinns. The prophets before the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam were given a certain ability to communicate to their own people, whereas the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he was given the best ability to communicate, and his communication was always short but very, very meaningful. For example, he said in two words, explained that we should not harm animals and plants and human beings, He said, لا ضرر ولا ضرار, do not harm and there will be no harm. So in two words, he gave a very basic principle. So the Prophet ﷺ had a very miraculous ability to communicate to human beings and explain to them the purpose of life and the purpose of worship of Allah subhanahu wa ta'ala. The Prophet ﷺ was also allowed or permitted from Allah subhanahu wa ta'ala to keep the booty from the war, or the remnants or the loot that the Muslims gained when they defeated an army. Previously, the previous messengers and prophets, they were not allowed to keep this booty and this wealth. And the Prophet ﷺ said, my rizq, my income has been made or has been done under the shadow of my spear, or under the shadow of my lance. And again, Allah subhanahu wa ta'ala permitted the Prophet sallallahu alaihi wasallam and his followers to pray anywhere on earth. And there are only three places that are, their prayer is not permitted. And the places are the toilet or the bathroom and the graveyards. And has been clearly mentioned and stressed upon the fact the Prophet ﷺ prohibited very firmly not to make graveyards as places of worship. And also it is not permitted to pray in places where camels sit or walk around in their places, in those places. Also, Allah subhanahu wa ta'ala forbade the Prophet sallallahu alaihi wasallam to accept zakat and sadaqah, or charity. And Allah subhanahu wa ta'ala commanded the Prophet sallallahu alaihi wasallam and made it compulsory on him to stay the last part of the night in prayers, as in tahajjud. And Allah subhanahu wa ta'ala permitted our Prophet sallallahu alaihi wasallam to marry more than four. And this, only the Prophet ﷺ was permitted to marry more than four. And on top of that, he forbade the wives of the Prophet ﷺ to be remarried, because it does not suit Muslims or does not suit anyone to marry their own mother. And the wives of the Prophet ﷺ are the mothers of the believers till the Day of Judgment. To talk about the characteristics and the manners of the Prophet ﷺ is a long talk. It's a very long issue. And At-Tirmidhi, he summed it up in great detail in a book called Shama'il al-Muhammadiyya. And Allah subhanahu wa ta'ala sent the Prophet ﷺ, finally, he sent the Prophet ﷺ with several miracles. One of the most important miracles is the book of Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran. I mean, this is the main miracle besides the so many other miracles that were given to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, such as the stone that started praising Allah subhanahu wa ta'ala when the Prophet sallallahu alaihi wasallam picked up the stones, or when the Prophet sallallahu alaihi wasallam put his hand in a particular way and the water swelled up from his hands, and so on. So, as an advice, Shaykh has advised us to not to abandon the Quran and hold on to it, because Aisha radiallahu anha, this is an addition from myself, Aisha radiallahu anha was asked about the characteristics and the manners of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and she said his manners or his characteristics, his character was the Quran, meaning the Quran. The Prophet sallallahu alaihi wasallam practiced and established the Quran in its full entirety.